بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكوّن الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفى فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنما وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. ومنزلة الخلة أرفع من منزلة المحبة، فإن الخلة معناها تخلل المحبة كل فراغ في القلب بحيث أن يمتلئ القلب محبة، فلهذا سميت خلة لأن المحبة تتخلل القلب لا تترك فراغا فيه إلا سدته وملأته. والله عز وجل يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم. فلو أن شخصا قال: وقال رسول الله حبيب الله واكتفى، لكان هذا منقصا. فما نبى على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وهكذا نبى عليه العلامة العثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، لأن الله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين، ولكن مقام الخلة لا تكون إلا لمن اصطفاه الله عز وجل، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبمن اصطفاه الله عز وجل. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل، يعني آل كل نبي، والمراد بالآل هنا من كانوا من أهله المتبعين له المؤمنين به، أما آله الكفار والمعاند وآل العناد فهؤلاء لا يصلى عليهم ولا كرامة. فآل كل نبي نصلي عليه هم ممن آمن بذلك النبي واتبعه وصدقه ونصره وآزره وعاضده، وسواء كانوا من آله ومن قرابته أو كانوا من أتباعه. وآل كل وسائر الصالحين أي وبقية الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. الله عز وجل يبين أن الجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادته، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، أي بأن يزهدوا فيها. ولا يعني الزهادة في الدنيا ألا يكتسب المسلم، لا، أو ألا يطلب معيشته، لا، وإنما معنى ذلك ألا تكون الدنيا في قلبه، وإنما تكون في يده. الشيء في اليد سهل الخروج، لكن في القلب صعب. إذا كان في القلب صعب أن يخرج، فلهذا تجعل الدنيا في يدك ليسهل خروجها وإنفاقها، وتجعل حب الله وحب رسوله وحب صحابة رسوله وحب أهل الصالح أهل الصلاح في القلب. نعم، فلا تقدم محبة أحد على محبة الله، ولا على محبة رسوله، ولا على محبة أهل الخير والصلاح. عبد الرحمن بن عوف، قبل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من أثرياء الصحابة ومن أغنيائهم، وكان من الزاهدين في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يحفر به الروم وله الجنة، فيقول عثمان: أنا، ويحفر به الروم للمسلمين. ولما حوصر منع أن يشرب منها رضي الله عنه، لما حاصره الخوارج منع أن يشرب من البئر التي اشتراها بماله لصالح المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش الحسرة في غزوة تبوك وله الجنة؟ فقال عثمان: أنا. فكان زاهدا في الدنيا رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة، ومع ذلك كان زاهدا في الدنيا. في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قدم له طعام إفطاره، وكان صائما، فلما رأى حسن الطعام وبهاءه قال رضي الله عنه: لقد قتل أخي مصعب بن عمير يوم أحد، ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وأما نحن فإننا نخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه. عندهم مراقبة، لما يرون النعم يخشون أن تكون هذه النعم تذهب بحسناتهم وتذهب بأعمالهم الصالحة، بخلاف حال كثير من الناس اليوم، إذا رأى النعمة عليه بطر، إذا رأى النعمة عليه غفل، إذا رأى النعمة عليه انشغل عن ذكر الله وعن شكر الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا الزهادة في الدنيا كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي ترك ما لا ينفع في الآخرة. الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة تتركه. نعم، هذا هو الزهد، هذا حقيقة الزهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن في يده أموال؟ كانت في يده أموال وكان أزهد الناس، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس في مصر وقال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا، يأتيه المال فيقول يا أبا ذر إن هذا الجبل، يعني جبل أحد، جبل نحبه ويحبنا. ثم سار ساعة قال يا أبا ذر لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمر عليه 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. ثم سار ساعة وقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين في هذه الدنيا بالمال هم الأقلون يوم القيامة إلا من صنع به هكذا وهكذا وهكذا. قال فأشار إلى يمينه ويساره ومن خلفه، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. أين قارون وما ملك؟ أين فرعون وما جمع؟ أين ملوك الدنيا؟ خرجوا من هذه الدنيا هل أخذوا معهم منها شيئا؟ الجواب لا، لم يأخذوا منها شيئا، بل إن ملوك الدنيا الجبابرة المتكبرة منهم من غرق كفرعون، ومنهم من خسف به كقارون، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من حصل له من الكرب والضيق وسلط الله عليه عباده المؤمنين. نعم، فإن دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور يعني سرور، ومشرع انفصام، انفصال انقطاع، لا موطن دوام. الدنيا ولنا عبرة في آبائنا، لنا عبرة في أمهاتنا، لنا عبرة في أجدادنا، لنا عبرة في جيراننا، في أرحامنا، في أصحابنا، في أبنائنا، لنا عبرة فيهم. أين المعتبر؟ أين المتعظ؟ أين المتذكر؟ نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. ينغمس الإنسان في الدنيا وكأنه يخلد فيها، وكأنه تبقى له ويبقى لها، وهو سيزول عنها ويذهب. فلهذا كان الأيقاظ يعني أهل اليقظة من أهلها هم العباد في هذه الدنيا، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. انظر إلى هذا المثل، مثل الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظهرت يعني آثار الثمار وبدو وبدا صلاحها. أنت الآن انظر إلى النخل إذا بدت بشرة صفراء وبسرة حمراء، ترى القلب يتعلق بها أو لا؟ يتعلق بها ويريد أن يطعمها وأن يذوقها إذا بدت فيها الصفرة والحمرة ولم تصفر بعد ولم تحمر، لأنك إذا أخذت في ذلك الوقت لم تطب بعد، لكن فأنت فقلبك يتعلق بها كلما مررت عليها وأنت في شوق إلى اصفرانها واحمرانها وطيبها وصلاحها من أجل أن تأكل منها. نعم، من أجل أن تأكل منها. وهكذا إذا جئت إلى البر وإذا جئت إلى الذرة وهكذا يتعلق صاحبها القائم عليها بها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على قطف ثمرتها وحصادها والأكل منها والبيع والشراء فيها، وحصل لهم السرور والابتهاج وهم يرون صلاح هذه الثمرة ويحسبون لا حسابا وأرباحا ومكاسب إلى غير ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا مثل الدنيا، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا شأن آل الفطنة واليقظة والنباهة، جعل هذه الدنيا لقصد أخذه ومعيشته وبلغه إلى يوم القيامة، فلم يجعلها موطنا ومسكنا وقرارا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب.